قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
باب الوحي والقرآن سنة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم جميعا في رحاب القرآن. وأبدأ هذه الحلقة بتحية خاصة لشيخ الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور طه الدليمي، بارك الله فيكم وأهلا ومرحبا بكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
وبعد أن بدأت معنا تفسير كتاب الله وطوفنا معا مع سورة الفاتحة، فاتحة الكتاب، وتعلمنا منها معاني هي غيض من فيض قليل، ولكن هي فيوضات أفاض بها رب العالمين، نحمد الله سبحانه وتعالى عليها. المسلم يعيش حياته قضية، ولكن كيف تصاغ القضية؟ لماذا لا بد أن يعيش المسلم قضية في حياته؟ القضية.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله أصحابه وأتباعه أجمعين. اللهم اجعلنا من أهلك وجندك، واستعملنا في طاعتك، وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. في الحلقات الماضية تكلمنا عن تفسير القرآن، وأن أفضل ما نفهم به القرآن هو التفسير الموضوعي الذي يربط بين سور القرآن وبين آيات القرآن بعضها مع بعض. وأخذنا مثالا على ذلك سورة الفاتحة، جلينا من خلالها معاني عديدة، والمنتظر وإن شاء الله هذا سيكون أن نأخذ بعدها سورة البقرة. ولكن هناك مسألة مهمة ولطيفة، ويعني حين ننظر إلى أهميتها أستطيع أن أقول إن إدراك هذه المسألة سيغير من حياة المسلم ويصنع منه إنسانا آخر. هذه المسألة نستطيع أن نستخلصها من النظر موضوعيا في الحكمة التي جعلت نزول القرآن أول مرة يتسلسل بطريقة معينة. يعني لا بد من حكمة اقتضت أن تكون أول الآيات نزولا إلى الأرض على قلب أشرف الخلق صلى الله عليه وسلم هي قوله تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ ربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. لماذا نزلت هذه الآيات الخمس وكانت أول القرآن نزولا؟ ليش؟ ثم بعد ذلك نزل صدر سورة القلم الذي يؤكد على القراءة، نون والقلم. لماذا نزلت القلم بعد العلق؟ ثم نزلت سورة المزمل، مفتتح سورة المزمل، ليش؟ ثم بعد ذلك نزل مفتتح سورة المدثر، نريد أن نقف أمام صدور هذه السور الأربع لنستخلص الحكمة والقانون والمنهج الذي يرمي إليه الرب من خلال هذا التسلسل الهادف. لا بد من هدف. لماذا لم ينزل يا أيها المدثر قبل يا أيها المزمل؟ ولماذا لم ينزل يا أيها المزمل قبل؟ اقرأ باسم ربك الذي خلق. حين ننظر إلى تسلسل النزول موضوعيا سنستخلص منهجا عظيما نجده حاضرا في دين الله ومن الأيام الأولى. حين ننظر إلى هذا المنهج سيتغير منهج حياة المسلم. المنهج الذي يسير عليه المسلمون في العموم يعني عامة المسلمين مقارنة بهذا المنهج الهادف تقول عنه منهج فوضوي، يعني قد قطع الدين وقطع سوره وقطعت آياته ويأخذ المسلم ما يشاء من دون منهجية. النظر في هذه السور الأربع سيمنح المسلم منهجية واضحة في أخذ الدين وما هو الدين وما هو المسلم الحقيقي. نزل قوله تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق فكان أول القرآن نزولا.
نعم بصيغة
إلى
الأمر.
الأرض.
نعم بصيغة الأمر.
ورسول الله صلى الله عليه وسلم في غار حراء. اقرأ باسم ربك الذي خلق. هذه الآيات تركز على العلم.
نعم.
العلم أول الأشياء. العلم هو البداية. وبالمناسبة كان مصطلح العلم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يعبر عنه بالقراءة.
نعم.
فيقال لمعشر علماء الصحابة يقال لهم
القراء.
القراء.
نعم.
فالرسول صلى الله عليه وسلم فهم من القراءة أنها والعلم صنوان.
نعم.
أو مترادفان. فاقرأ أي اعلم، اقرأ واعلم. اعلم بالقراءة. اقرأ باسم ربك الذي خلق. العلم أولا. ثم نزل قوله تعالى نون والقلم وما
يسطرون.
تأكيد. شوف العلاقة بين هذه السورة، العلاقة زمنيا، العلاقة واقعيا. نون. نون نعم هو حرف، حرف بناء، بناء كلمة، ولكن النون في لغة العرب يطلق على معاني، منها الدوات الذي يوضع فيها الحبر.
نعم.
نون تشبه حرف النون.
نعم.
ويوضع فيها القلم، وهذه النقطة. فنون هي الدوات التي يوضع فيها الحبر والقلم، فأقسم بالقلم الذي هو آلة العلم.
نعم.
وهذا تنبيه على تقييد العلم، أن العلم يتفلت ما لم يقيد،
يسجل.
لكن ليس هذا هو المقصود من آيات السورة، هذا هو ربط مع الآيات الأول. نون والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون، وإن لك لأجرا غير ممنون، وإنك لعلى خلق عظيم. الخلق هو المقصود، بدليل ما يقابل هذا الخلق. الآيات التي بعدها ركزت على نواقض الخلق العظيم. وإنك لعلى خلق عظيم. العلم لا يكتمل إلا بالخلق. فالإسلام علم، ولكنه علم مقيد بالإنسانية، علم مبني على الخلق. وإنك لعلى خلق عظيم. ثم يقول فلا تطع المكذبين. ودوا لو تدهن فيدهنون، ولا تطع كل حلاف مهين هماز. هذه نواقض الخلق، وبضدها تتميز الأشياء. فركزت سورة القلم على الخلق العظيم وعلى نواقضه. ثم هناك شيء آخر إذا استطردنا في السورة، طبعا الاستطراد ربما يخرج عن الموضوع، لأن السورة لم تنزل كاملة، ولكن هي فيها شيء عظيم، فيها الأمل، فيها الأمل، فستبصر ويبصرون. وفيها قصة أصحاب الجنة الذين عتوا أول مرة ثم رجعوا، وفيها قصة ذنون، نون وقصة ذنون، حتى الألفاظ تترابط. ذنون هي القصة الوحيدة في القرآن التي فيها أن قوم النبي في سالف الدهر آمنوا كلهم أجمعون بعد أن تركهم نبيهم لينزل عليهم العذاب ولم ينزل. إذن هذا أمل أن قومك سيؤمنون، فلا تستعجل، لا تكن كصاحب الحوت، لا فاصبر، فاصبر لحكم ربك، ولا تكن كصاحب الحوت الذي استعجل ولم يصبر الصبر المطلوب. اصبر فإن قومك سيؤمنون كما آمن قوم يونس، واصبر فإن قومك سيرجعون كما رجع أصحاب الجنة ولكن بعد أن أصيبوا. فكثير من الناس لا يرجع إلا بعد أن يصاب. فالأمل هنا ركن من أركان الدعوة، من دون أمل يعني لا يمكن أن تستمر، بل المؤمن الفاقد للأمل قد دخل في شعبة من شعب الكفر. ولا تيأس من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. ثم جاءت سورة المزمل، وهي سورة الثالثة في ترتيب النزول. علم خلق، علم وخلق، ايش ثمرته من دون ان يرتبط برب عظيم ونهاية سعيدة؟ الطريق الى هذا الرب، الطريق الى هذه النهاية هو العبادة. فجاءت سورة المزمل لتقول للمسلم، أيها المسلم، أنت صاحب علم، أنت صاحب خلق، ولكنك عابد. العلم والخلق من دون عبادة وارتباط برب العالمين لا قيمة له، في نهاية المطاف ينتهي كل شيء. يا أيها المزمل قم، قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه
قليلا أو زد عليه،
أو زد عليه، ورتل القرآن ترتيلا. إن شوف الجمل بعد الجمل إما تعليلية أو تفسيرية. هذه الجملة تعليلية، يعني أنت علمت وتخلقت وعبدت، كل هذا ليس لنفسه، لذاته، كل هذا الزاد طبعا، وهذا استمر 6 أشهر. ستة أشهر تنزلت فيها 3 سور، بداية 3 سور. كل هذا، هذه العبادة وهذا العلم وهذا الخلق، كله من أجل شيء، هو تهيأ بهذا الزاد، لأننا إن سنلقي عليك قولا ثقيلا.
ما هو القول الثقيل؟
قبل أن أجيبك أريد أن ألفت الانتباه إلى سين الاستقبال.
نعم.
إن سنلقي، بمعنى أنه لحد الآن
لم نلقى،
لم يلقى الأمر الثقيل، لم يأتي القول الثقيل. هو شنو القول الثقيل؟ هو كل القول قول، وإنما هو ثقيل أو خفيف بمضمونه. فهناك من الأقوال ما هو خفيف لأن مؤونته خفيفة، وهناك من الأقوال ما هو ثقيل، أقول لك اذهب فقاتل، هذا قول ثقيل، ولكن أقول لك اذهب لتأكل، قول خفيف. فإنا سنلقي أي لحد الآن القول خفيف، مع أنه يقول له قم الليل إلا قليلا نصفه أو، مع أنه أنزل عليه العلم، مع أنه أمره بالخلق وقال إنك لعلى خلق عظيم، هذا كله ليس ثقيلا مقارنة بالذي سينزل، بالذي سيلقى. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. واستمر النبي صلى الله عليه وسلم يعبد الله ويقيم الليل مع القلة إلى أن بعد 6 أشهر نزل عليه القول الثقيل
الذي هو
جوابا على سؤالك الكريم، يا أيها المدثر قم فأنذر. هناك قم الليل، وهنا أيضا قم، ولكن قم الليل ليست ثقيلة. ولذلك شوف لما انفصل المسلم عن منهجه أين يهرب، يعني المسلم الجيد يهرب إلى العبادة ويترك المجتمع لأن خفيفة
في معية الله،
ما أحلى حينما يعني تصف نفسك مع المصلين خلف إمام جهوري الصوت ندي الصوت جميله وهو يتهجد بالقرآن، والله ما أجملها وما أسعدها من لحظات وارتياح. فيتصور المسلم أنه أدى ما عليه وأنه بلغ القمة، لا، هذا كله خفيف. يا أيها المدثر قم فأنذر. ولذلك قال وربك فكبر. فأنذر، هذه مشاكل وراها طلائب، وراها تبعات، وراها مطاردة، وراها إخراج من الديار أو مخرجيهم. شوف لما نزل عليه اقرأ سأل ورقة وأخبره أنه سيخرج من داره ومن من من أرضه، والرسول صلى الله عليه وسلم عجب، قال أو مخرجيهم، أنا أحب الناس إليهم. قال لم يأتي أحد بمثل ما أتيته
إلا أخرجه قومه،
ما أتى أحد قومه بمثل ما أتيتهم
إلا أخرجوه.
ولكن وربك فكبر، الله أكبر من كل شيء، ثيابك فطهر، والرجز فاهجر، ولا تمنن
تستكثر.
شوف هذه عقبات الطريق وهذا هو الزاد، ولا تمنن تستكثر، وإيش بعدين؟ ولربك
فاصبر.
ولربك فاصبر، الصبر هو الذي سيأتي بالنتائج. قم فأنذر، النبوة غلبت أو سبقت الرسالة، النبوة علم وخلق وعبادة، ولكن الرسالة انذار ومواجهة. اللطيف في الأمر ونحن نحاول أن نرسم ونترسم هذا المنهج، أن الله تعالى في نهاية سورة المزمل صار يخفف في مسألة العبادة. يمكن نحن الآن نشدد، يعني إذا عظم إيماننا شددنا في العبادة، بينما المفروض نشدد في النذارة. الله في نهاية سورة المزمل قال إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوا فتاب عليكم فاقرأوا ما تيسر من القرآن.
ما تيسر
علم أن إيش سيكون منكم مرضى،
نعم،
وآخرين يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرأوا ما تيسر منه. ففي العبادة خفف، لكنه في النذارة
شدد.
ما زال الأمر يتصاعد ويتصاعد ويتصاعد حتى بلغ القتال حتى بلغ الهجرة من الديار وهو مصر على النذارة.
كتب عليكم القتال فرض فرضي،
وكتب عليكم الصيام،
نعم فرضي،
لكن نحن نشدد في العبادات. لماذا؟ لأنها سهلة، لأننا نهرب من القول الثقيل، بينما المسلم عليه أن يأخذ من العلم والخلق والعبادة ما يكفي لأن يكون زادا للنذارة. فإذا قصر في النذارة فهذا يعني أنه مقصر في هذه الأمور الثلاثة، أو أنه لا يعرف منهج الله، كالذي يضع في بيته ملايين الدولارات ولكنه فقير لا يعرف كيف يتصرف بها، فيتتضخم العبادة والخلق والعلم لكنه لا يأخذ مجاريه، كالنهر الذي قد سد وبقيت السواقي التي تأخذ منه فارغة أو قليلة المياه. يجب أن تتوزع هذه العطاءات، عطاءات العلم والخلق والعبادة، تتوزع في سواقي النذارة، فتأخذ من هذه العطاءات الثلاث ما يكفي لأن تكون منذرا بحق. فإذا قصرت في النذارة فهناك تقصير إما في مادة العطاءات أو في كيفية التعامل معها. إن سنلقي عليك قولا ثقيلا، القول الثقيل هو النذارة، وما العبادة والعلم والخلق إلا زاد كالتدريب بالنسبة للجندي، يتدرب في بداية الأمر يكون التدريب شديدا ثم بعد ذلك يخف لأن الجندي قد تهيأ، لكن لا يخف الجندي أو عمل الجندي في موضوع الهدف الذي من أجله صار جنديا، الهدف باقي. وينبغي أن يأخذ من الزاد ما يكفي لبلوغ هذا الهدف. الرسول صلى الله عليه وسلم، الإسلام إذن ما جاء ليصنع مجتمع عباد فقط.
إذن هذا هدف أن يكون هناك عباد،
هذا هدف ولكنه ليس هو القمة.
يعني حينما نعود إلى قول الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون،
نعم،
هل العبادة هاهنا هي عبادة بمعناها الضيق بمعنى أداء التكاليف، أم أن لها معنى أوسع؟
التفصيل من أجل التبيين.
نعم،
حينما نقول العبادة والاستعانة ففصلنا وفصلنا الاستعانة عن العبادة من أجل التبيين، وإلا الاستعانة هي من العبادة.
نعم،
فحينما نقول عبادة ونذارة، النذارة من العبادة، لكننا حينما نفصل بينهما نقصد العبادة من دون النذارة. وفي لغة العرب قاعدة الكلمات المترادفة إذا اجتمعت افترقت، وإذا افترقت اجتمعت. حينما تقول مؤمن تقصد مسلم، حينما تقول مسلم تقصد مؤمن، لكن إذا قلت مسلم ومؤمن ما الإسلام وما الإيمان تفترق.
نعم.
إذا اقترنت افترق، وإذا افترقت اقترنت.
نعم. نعم.
واجتمعت.
نعم.
فنحن حينما نقول العبادة أي نقصد من دون النذارة. العبادة غاية ولكنها ليست القمة إذا تجردت من النذارة. ما هي النذارة؟ قم فأنذر، أنذر قومك. النذارة تقتضي مخالفة المجتمع، وإذا خالفت المجتمع حاربك المجتمع، هنا صارت مشكلة، والمشكلة تصنع القضية. وإذا الرسول صلى الله عليه وسلم الإسلام ما جاء ليربي عبادا لا علاقة لهم بالمجتمع، لا يعيشون مشاكل المجتمع، وإنما جاء ليصنع مجتمعا له رسالة، وكل فرد من أفراد هذا المجتمع حتى قبل تكونه هو له رسالة، عنده قضية. ولذلك قمة الإسلام ما هي؟ بنص قول النبي صلى الله عليه وسلم قال وذروة سنامه الجهاد. هاي النذارة.
نعم.
النذارة أول الجهاد، وجاهدهم به جهادا كبيرا.
نعم.
هذا في مكة، جاهدهم بالقرآن وسماه بالجهاد الكبير، لأن الجهاد مأخوذ من بذل الجهد أو الجهد. فذروة سنام الإسلام الجهاد.
نعم.
ذروة سنام الإسلام القضية. والله تعالى قد ذكر ذلك واضحا في آيات، خذ هذه الآيات من سورة التوبة، والله تعالى يقارن بين العابد وبين المجاهد.
نعم.
الله تعالى يقول أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام. شوف هسه غاية المسلم اللي يتمناها هو يروح هناك يعتمر ويحج.
نعم.
وشوف كثير من الناس الأغنياء، نحن لا نعترض على الأمر من الأصل ولكن نعترض عليه من الفصل.
نعم.
حينما تنفصل واجبات الدين عن بعضها، فالاعتراض ليس على الأصل وإنما على الفصل. فشوف كل حج هو رايح، وكل عمره هو رايح، أو مرة مرتين بالسنة يروح عمره.
نعم.
لا نعترض على هذا إن كان يعيش قضية، لكنه من دون قضية لا والله نعترض عليه. ونقول له الله تعالى قال أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله، الإيمان والجهاد.
نعم.
لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. تصور، تصور، هذه إشارة إلى أن الذي يفصل بين العبادة والجهاد ظالم.
نعم.
ظالم، وهذا غير مهتدي الهداية الكاملة والحقيقية. الذين آمنوا وهاجروا، آمنوا
وهاجروا
وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون.
نعم.
بمعنى أولئك الذين قبلهم إذا نأخذ مفهوم المخالفة.
نعم.
هم غير فائزين.
نعم.
يقول أولئك هم الفائزون، ذولا أهل الجهاد. نعم. أهل القضية. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات. شوف التفصيل. نعم. ماذا يعني؟ هو الرحمة تعني الجنة، والرضوان تعني الجنة، والجنة تعني الجنة، ولكن هذا التفصيل للتشويق.
نعم.
والترغيب،
تنوع.
يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم. إذن واضح الأمر، العبادة ليست هي الغاية النهائية، وإنما هناك غاية أعلى من العبادة، هي أن العابد العالم الخلوق صاحب الخلق
نعم
عنده رسالة.
نعم لو أن العبادة قضية. نعم لو أن العبادة هي عبادة محضة عبادة بلا قضية، لو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء ليصنع عبادا لا قضية لهم ماذا كان يحدث؟ سؤال إجابته بعد الفاصل بإذن الله تعالى. استأذنكم في فاصل، فاصل إخواني ثم نعود إليكم عما قليل بإذن الله تعالى، كونوا معنا.
بالوحي والقرآن سن العالمين.
رمضان قد أهل بالصيام وأطل مصيدا أهلا وخلا ليته في كل حين.
رمضان قد أهل بالصيام وأطل مصيدا
كل عالم وأنت كل عالم وأنتم في خير.
أين النص على الإمامة لدى الإخوان الشيعة في كتاب ربنا؟ هذا السؤال.
اعتقادي في الإمامة.
الإمامة أي الحاكمية في الله.
التوحيد.
ما في عبودية إلا لله سبحانه وتعالى.
أتيني بدليل أنه قبل النبي صلى الله عليه وسلم كان الحق بتنصيب من الناس. أتيني.
أقول لك
نعم
في القرآن الكريم وفي الواقع.
شيعة محترمون لا يكفرون إنسان.
نعم سنرى ذلك.
بين الأخذ والرد حقائق لا يمكن إنكارها، وبين الاختلاف والاتفاق دليل يرجح كفة طرف على آخر. كلمة سواء، المناظرة الكبرى على الهواء مباشرة يوميا وطوال شهر رمضان. انتظرونا.
وإن الأذن لتشتاق لسماع الموعظة. كم من آيات، كم من صور هزت قلوب من سبق. إن المعاصي نكات سوداء في القلب. كل أصحاب النبي بشروا بالخير. إن كان مرد خلافك إلى الله عز وجل والرسول فأنت أنت. لما ابتلى الله هذا؟ لما أفقر هذا؟ لما أمرض هذا؟ بين العمل وبين القلب مسافة، قد يصل القلب إلى العمل أو العمل إلى القلب. ولأن النفوس تحب اتجاه أي الفريقين أن يتمنون أن يحطوا برحالهم في الجنة. الهم الذي يشغله.
لا تغلق الباب، تشاهدونه في الأوقات التالية.
صنع عبادا وحسب لا قضية لهم ماذا كان الحال؟
أنا أضرب لك مثال. الرسول صلى الله عليه وسلم كان من الموحدين، يعني كان من الأحناف، والأحناف عند العرب كثيرون.
نعم.
منهم قس بن ساعدة، منهم أبي الصلت، منهم زيد يعني، ومنهم ورقة بن نوفل. شوف ورقة بن نوفل تصفه يعني عائشة رضي الله عنها في صحيح البخاري تقول وكان امرأ قد تنصر في الجاهلية، وكان يكتب الكتاب العبراني فيكتب من الإنجيل بالعبرانية ما شاء الله أن يكتب، وكان شيخا كبيرا قد عمي. فقالت له خديجة: يا ابن عمي اسمع من ابن أخيك. ماذا يعني هذا؟ وورقة ابن نوفل قد قال الكلام الفصل في موضوع الوحي. يعني تصور أن الرسول صلى الله عليه وسلم اشتبه عليه الأمر وخشي على نفسه أن يكون هذا الذي أتاه رئيا من الجن. ورقة هو الذي شخص، بمعنى أن ورقة بن نوفل كان مرجعا دينيا للمجتمع، بحيث محمد صلى الله عليه وسلم يذهب إليه يستفتيه
قبل البعث.
يعني هذا التاريخ سجل هذه اللقطة، لكن بقية اللقطات ما سجلها، لكن هذه اللقطة تدل على ما وراءها. فكان موحدا، وكان يكتب وكان يقرأ كتاب الله الذي أنزل قبل القرآن، وكان يعلم من أسرار النبوة ما يعلم، وبشر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بأنه النبي الموعود، وكان ينتظر نبيا وآمن به، وقال: يا ليتني فيها جذع إذ يخرجك قومك فأنصرك نصرا مؤزرا. ومات بعد ذلك يعني بقليل، ثم لم ينشب أن مات ورقة. ورقة ابن نوفل بما أنه المرجع للمجتمع، هذا يعني أنه محترم وأنه مقبول
طبعا.
ونحن لم نسمع أن الأحناف قد أوذوا، بل نسمع أن قصة بن ساعدة كان يقف أحيانا في المواسم فيقول بعض الكلمات، ينهى هذا يعني برفق ويمشي لحاله، يعني يتكلم عن التوحيد وعن الشرك وكذا، ويقول: هذه الشاة خلقها الله تعالى ورزقها الله، فلماذا تذبحونها على غير اسمه؟ يعني كان هؤلاء يتكلمون بكلام معين لحد معين ثم ينصرفون إلى أهاليهم، وليس هناك من مشكلة. يعني ماكو قضية،
في حدود علمهم،
في حدود معينة، حدود علمهم وأقل من حدود طاقتهم. ما عندهم أنبياء توجههم، ما يوجد وحي يدفعهم. هناك علم حركهم شيئا ما، لم يكن عندهم هذا الزاد الرباني الذي يؤهلهم لحمل واجب النذارة. الأحناف كثيرون وكانوا موجودين مبثوثين في المجتمع، ولكن هؤلاء الأحناف يعني ما قيمتهم؟ ما الذي غيروه؟ ما الذي أحدثوه من أثر؟ لم يحصل شيء أبدا. المجتمع على حاله دينيا واجتماعيا واقتصاديا وسياسيا وعسكريا لم تحدث أي نقلة في هذا المجتمع. وهؤلاء الموحدون كانوا يعيشون محترمين في المجتمع، سالمين مسلمين في المجتمع. لماذا؟ لأنهم أخذوا الدين كعلم وعبادة ولم يأخذوه كقضية. المجتمع لا يحاربك على دينك، ما يحاربك إذا كنت أنت ما لك علاقة بالناس، ما يحاربك المجتمع في العموم، حاربك حينما تظهر شعائرك وتظهر فكرتك وتدعو إليها. اثنين، حينما تكون كورقة وغيره من الموحدين، وفعلا هناك يعني إشارة إلى أنك تكون كالورقة، يعني ما يعني لا وزن لك. لماذا لا وزن لك؟ لأنك لا تمتلك القول الثقيل،
القضية
اللي هو القضية. أنت ورقة، ورقة لا يؤبه لها كثيرا ولا تشكل خطرا كبيرا، لأنك فارغ من القول الثقيل والأمر الثقيل. فهناك طريقان: طريق محمد صلى الله عليه وسلم، وهناك طريق ورقة رضي الله عنه الذي كان عليه قبل أن يأتيه نور الإسلام. الرسول صلى الله عليه وسلم في سورة القلم، الله تعالى يقول في آخرها حينما أمره بالصبر، يقول: وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون انه لمجنون وما هو الا ذكر للعالمين. بينما ورقة حينما كان يذهب الى الكعبة ويرجع منها وحينما يمشي في طرقات مكة التحايا تؤخذ له اكيد لانه كان محترما. ما له علاقة بالناس، ما له علاقة بالناس، علمه لنفسه، واذا اراد ان يتكلم يتكلم كلمتين ثلاثا ثم ينصرف لحاله، ما عنده مشكلة. إذن من دون منهج محمد صلى الله عليه وسلم لا يمكن لأهل العلم والعبادة والخلق أن يغيروا المجتمع، ما يتغير المجتمع، بل هم سيكونون ضحايا لمشاريع هذا المجتمع، يكونون مسامير في عجلة هذا المجتمع. بالعكس المجتمع يحتاجهم، يعني مثل ما يحتاج الطبيب عنده مشكلة عنده قضية يروح لهذا العالم يسأله ويمشي. طبعا هذه مفارقة عظيمة، ترى كثير من العلماء هم صارين كورقة، المجتمع من يحتاجهم يروح لهم يسأله فتوى يسأله كذا وخلاص فيما لا. لا يا أخي، نحن لسنا مسامير في عجلة، نحن لسنا أوراقا تلعب بها الرياح. الطبيب لا يغير المجتمع، إنما حاجة من حاجات المجتمع. العلم والرسالة وطريق الأنبياء أسمى من أن يكون حاجة اجتماعية، بل هو الذي يصنع المجتمع، وهو الذي يغيره، وهو الذي يصدع بكلمة الحق، وهو الذي يقول للمجتمع كفى وقف، من هنا الطريق. وهذه المعاني السامية تحتاج إلى وعي وإلى همة. نحن مع احترامنا للكل، للعلماء وللأطباء، ولكن هناك مراتب. والطبيب والعالم حينما ينسلك في القضية علمه وطبه سيخدم القضية ويكون صاحب رسالة وهو في عيادته، ولكن أنا أقصد حينما يتجرد العلم عن القضية، وحينما يتجرد الطب والزراعة والتعليم وغيرها من القضية تتحول الأشياء إلى مهن، مثل الجندي اللي ما عنده قضية تحول إلى مهنة الجندية، سان يكسب من عنده ويعيش من عنده.
نعم، ولكن فضلت الدكتور، يعني إذا كانت القضية تتمثل في تغيير المنكر فالأمر مرتبط بطاقات الإنسان وقدرته على إحداث هذا التغيير. فربما افتقر إلى هذه القدرة، وربما كانت إمكانياته أقل من أن يغير، لذلك درجها النبي صلى الله عليه وسلم من اليد إلى اللسان إلى القلب. أليس الأمر يرتبط في القضايا بطاقات الإنسان؟
هذا لا شك فيه. هذه يمكن أن نطلق عليها اسم البديهيات، أكيد هو هناك منهجية معينة. التكاليف ترتبط بالعلم والقدرة، هذا معروف. لا تكليف إلا بعلم وقدرة، فالأمور مرتبطة بقدرة الإنسان. ولكن يعني نحن نصور الأمر على صورة أخرى، حينما تكون هناك قضية تحملها ثلة، حتى الضعيف يكون له دور ضمن هؤلاء. ولكن المصيبة حينما تنفلت الأمور وتنفصل الأمور، المشكلة بالفصل لا بالأصل، حينما تنفصل الأمور عن بعضها هناك سيتحمل بعض الأفراد الذين رزقهم الله علما ووعيا وإحساسا أكثر من غيرهم، هؤلاء ستقع عليهم المشكلة، لأن وعيهم وإيمانهم وحرصهم ومشاعرهم وحرقتهم تدفعهم لأن يحملوا هم أمة بجهود فرد. ولكن تعريجا على السؤال الذي قلته، يعني عبادة من دون قضية إيش النتيجة؟ النتيجة أنه لا شيء، لا يقوم مجتمع إسلامي ولا تقوم حضارة إسلامية ولا يتغير المجتمع. وأنت رأيت الموحدون لم يغير المجتمع على مدى مئات السنين، الذي غير المجتمع هو محمد صلى الله عليه وسلم حينما جاء برسالة أنذر لها، حينما ولد مشكلة في داخل المجتمع، حينما دفع ثمن مواجهة هذه المشكلة، حينما كانت له قضية، هنالك تغير المجتمع وصنعت الحضارة وهناك أنقذ العباد من أن يظلوا ويكونوا ضحايا لمشاريع الآخرين ممن لهم قضايا قد تكون تافهة ودنية. الإسلام ينقذ الإنسان من أن يكون ضحية لمشاريع الآخرين.
نعم فضلت الدكتور، يعني ربما نجد أن هناك أناسا يقولون أو يدعون أنهم أصحاب قضية، وحينما نحاول أن نقيم قضيتهم نجد أنها قضية فارغة، أو يعني فارغة دي من الممكن أن تكون سهلة، ولكن أن نقول إنها قضية معكوسة أو مقلوبة. فنجد أصحاب البدع يدعون أنهم أصحاب قضية، بل ويدافعون عنها، بل وربما يقتلون عنها عليها. يعني بما تصف هؤلاء؟
هؤلاء لهم قضية. نعم لهم قضية.
أصحاب الباطل أحيانا
نعم.
لهم قضية.
نعم سيدنا عمر بن الخطاب يقول اللهم أني أشكو إليك جلد الفاجر وعز الثقة. جلد الفاجر وعز الثقة. اللي ما عنده القضية، يعني صاحب الحق إن لم يكن صاحب قضية هو ضايع، خليه يروح، خليه يكون ضحية للآخرين. نعم هؤلاء عندهم قضية وبالقضية انتصروا. لا ينتصر إلا صاحب قضية عنده استعداد لأن يدفع من أجلها، لأن يهجر أرضه وبيته وأهله، لأن يهاجر في سبيلها، لأن يدفع في سبيلها. هؤلاء هم الذين ينتصرون في نهاية المطاف. فإن كان هؤلاء أهل باطل ينتصر الباطل إن لم يكن مقابله حق يقاوموه. نعم هؤلاء أهل قضية. هناك إشكالية في طبيعة البشر، يعني نحن يعني نريد أن ندخل في أعماق نفس المسلم، يعني نريد أن نأخذ بيده إلى الطريق.
نعم.
نريد أن نعيش معه حالته، لا نريد أن ندعوه من فوق قمة وندلي إليه بخيط ثم ينقطع هذا الخيط. لا نحن ننزل ونعذر الناس ونترفق ونؤملهم ونقول الأمر ليس بهذه يعني التكاليف يعني التي يتصور. الأمر سهل ميسر على من يسره الله له، والأمر سهل ميسر على من فهم طبيعة الإنسان. دعني شوف أنت من مناهج التربية الخاطئة وهي فاشية خصوصا على المنابر، حينما يصور العظماء بصورة المقدسين أو المعصومين. العظماء أخي منا وفينا. العظماء لهم أخطاءهم ولهم ضعفهم بحكم الطبيعة البشرية. لا يوجد عظيما في كل شيء أبدا، بالعكس هو لولا أنه ضعيف في أمور ما صار عظيم في أمور. هذا كالذي يريد أن يجتاز نهرا قفزا، أن يقفز نهرا يرجع شوية، يرجع 15 خطوات وبعدين يندفع. من دون هذا التراجع والضعف في جوانب لا يمكن أن يبدع الإنسان في جوانب. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يهون من هذا الأمر ويخفف من نقصه، يقول ساعة وساعة ساعة وساعة إن لنفسك عليك حقا. يعني أنا مرة من المرات في ندوة قبل الاحتلال، فالجمهور كنت أريد أن أرغبه في يعني هيك فد لمحة أتكلم، وأردت أن أضرب مثالا للجنة، فقلت قبل أيام دخلت مطعما والمطعم معروف وسميته باسمه في وسط بستان، والبستان فيه أشجار وفيه نخيل، وفعلا يعني أنا كنت جالس وأنظر إلى القمر وأنظر إلى يعني إلى هذا المنظر وإلى الأوراد التي حولنا والنسيم العليل والقمر الذي من بين الأشجار والنخيل، يعني منظر يأخذ بالألباب. فأنا كالجملة الاعتراضية أتكلم يعني أثير الانتباه إلى هناك، إلى فكيف الجنة يعني. وإذا في يعني ما يعني فترة الأسئلة، واحد يتصدى ويقول يعني أنتم أهل الدين هم تقعدون بالمطاعم وتأكلون؟
ترك
إي والله
نعم ترك الموضوع
يقول يعني أنتم أهل الدين تقعدون بالمطاعم، وهاي المطاعم يعني الفارهة يعني أنتم هم تقعدون طيب أنا أردت أن أجيبه، وكان معي صاحب المنتدى صديقي وذكيا، كان ذكيا يعني، وكان في تلك اللحظة أذكى مني، فأجابه جوابا مقنعا جوابا إقناعيا، فأردت أن أتكلم فأمسك بيدي وقال يا جماعة ترى أنا كنت عازم دكتور طه، أنا عازمه وهو لبى الدعوة فتركت الموضوع. الناس يتصورون أن صاحب الدين أو صاحب الرسالة أو صاحب القضية هو مو من البشر، هذا لازم حافي، لازم ثوبه مرقع. لا. ليش؟ لأن احنا عرضنا صورة عمر بن الخطاب على هذه الطريقة،
دخل بيت المقدس وفي
يعني في يعني في قمة العظمة، بل ونحن نضع لهذه القمة مطيبات ومرغبات وأخيلة وإلى صور وإلى آخره، فالناس تتصور العظماء يعني بهذه الصورة الخيالية. ولماذا لم يؤمن الأنبياء الناس بالأنبياء؟ لماذا أقوام الأنبياء يؤمنون بالأنبياء السابقين ولا يؤمنون بالأنبياء الذين يعاصرونهم؟ لأنهم صور لهم أن إبراهيم الخليل عليه السلام مثلا، قريش لنأخذ هذا المثال، أنه على صورة كذا وكذا وكذا وكذا، حينما ينظرون إلى محمد صلى الله عليه وسلم لا يجدون في هذه الصفات، فيضحكون يقولون أهلا بأبي كبشة، أبو كبشة صاير نبي، ابن أبو كبشة يعني نسبوه إلى زوج حليمة السعدية التي كانت ترضع النبي صلى الله عليه وسلم. هتعلمون أن صالح المرسل من ربي؟ هسمعتوا ابن أبو كبشة صاير للنبي؟ هذا يأكل ويشرب وينام ويغضب ويحزن وإلى آخره. هذه طريقة في التربية غير صحيحة. العظماء ينبغي أن نعرض أخطاءهم ولو بمقدار، حتى يعلم الناس أن الإنسان في طبعه ضعيف، وضعف الإنسان لا يمنعه أن يكون صاحب قضية ورسالة ودعوة ومواجهة، ما يمنعه. ولذلك أنا أتكلم هذا الكلام، أرغب الإنسان بأنه قريب جدا من أن يكون في القمة من عباد الله، وأنه سيكون ضمن هذا الركب السائر إلى الله، ركب العظماء. كلنا نستطيع أن نكون عظماء، كلنا العظمة مفتوحة لنا، لكن أريد أن أدخل إلى نفس الإنسان لأكشف عن هذا الجانب الضعيف وكيف نضع له علاجا. الإنسان بطبعه، وليش ما يحمل قضية؟ ليش الإنسان يروح للعبادة؟ هذا جيد يعني جيد، يروح للعبادة للإنفاق اللي ما له علاقة بالقضية. ليش؟ لأنه يريد يهرب من القول الثقيل. الله تعالى في القرآن يقول، الله تعالى يقول ويخاطب من؟ يخاطب أهل بدر، هل هناك أفضل من أهل بدر على وجه الأرض؟
لا والله،
في الأولين والآخرين عدا الأنبياء، لا يوجد.
هؤلاء
أفضل الخلق،
فعلوا ما شئتم فقد غفرت لكم،
قد غفرت لكم. الله تعالى في سورة الأنفال التي هي سورة معركة بدر يقول وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم، إحدى الطائفتين أنها لكم، طائفة القافلة أو المعركة،
نعم
يعني هي واحدة منهم لكم،
العير أو النفير،
العير أو النفير،
نعم.
حينما فاتهم العير وفيه يعني الأموال اختصموا أو اختلفوا وقالوا نحن خرجنا للقافلة،
نعم،
وإحنا ما متهيئين وإحنا كذا وإحنا كذا، ماذا يقول الله؟ يقول وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم،
عايزين الراحة،
عايزين الراحة، هذا طبع، وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، لكن هذا هذه رغبتكم، هذه إرادتكم. ماذا يريد الله؟ شوف إرادة الله، ويريد الله أن يحق الحق بكلماته.
هذه القضية.
ويقطع دابر الكافرين. يحق الحق بكلماته إيش؟ هو قد أحق الحق بكلماته.
نعم.
هنا يعني القول الثقيل. هنا معنى القول الثقيل. الله تعالى بالقرآن الذي أنزله إلى معركة بدر 15 سنة.
نعم.
ألم يحق الحق بكلماته؟ هذه الكلمات التي نزلت.
بلى.
بس القرآن شو يقول؟ يريد يعني بالمستقبل يريد ويريد الله أن يحق الحق بكلماته. يا أخي يا أخي ما وين المشاعر؟ وين الكلمات اللي تعبر عن المشاعر؟ يا أخي أنت أصبحت من كلمات الله. أنت أصبحت نتيجة ومظهرا من مظهر كلمات الله، بمعنى أن الله يريد أن يحق الحق بكلماته على الواقع والميدان بعد أن حقه على الورق. بمعنى أن الله تعالى يريد أن يجعلكم أنتم مظهرا من مظاهر إحقاق الحق بكلمات الله. الله تعالى يريد أن تتحول كلماته إلى شخوص متحركة على الأرض تضرب المثل، كما كانت عائشة تقول رضي الله تعالى عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قرآنا
عليه الصلاة والسلام.
هذا يريد يمشي على الأرض، هذه كلمات الله التي تمشي على الأرض. ويريد الله أن يحق الحق بكلماته. هل نتحسس هذا الشرف؟ هل نتحسس هذه المنزلة؟ حينما تكون أنت موضع إرادة الله أن تكون كلمة من كلماته تحق الحق بيدك، قاتلوهم يعذبهم الله بأي شيء
بأيديكم.
الله تعالى يستطيع وقادر على أن يقتلهم من دون أيديكم. ولكن الله يريد أي قاتلوهم يريد أن يعذبهم بأيديكم. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم المؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم. ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين آخرهم يقطع ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون.
إذن إحقاق الحق هو لب القضية، وكل حق
وأنت تكون المظهر.
نعم. وكل حق هو قضية في ذاته، والعبد هو مظهر هذا الحق. نفصل أكثر كيف يكون العباد مظاهر للحق في حلقاتنا القادمة بإذن الله تعالى. شكر الله لكم وبارك الله فيكم، وشكر الله لكم إخواني في كل مكان وبارك الله فيكم، وتقبل الله منا ومنكم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.